الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من جامع الترمذي، وهو الدرس 20 من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في ابتداء القبلة. وبالسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع عن أبي إسحاق جده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجرا من مكة، صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، لأنها كانت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة الأنبياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجهه إلى الكعبة، لأنه عبد طائع لربه سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تردد وجهك في جهة السماء متطلعا للوحي، فلنولينك نوجهنك قبلة ترضاها وهي الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام جهة الكعبة، لأنه قد يتعسر عليه أن يتجه إلى عينها مباشرة، فوجه نحو الكعبة. وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، وهم في بني سلمة، ومسجدهم الآن يسمى بمسجد القبلتين. فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. وفي هذا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عليهم، وفيه قبول خبر الواحد العدل، وفيه جواز العمل في الصلاة وأنه لا يبطلها، لا سيما إذا كان من شأنها. فإن هؤلاء قد تحولوا من الشمال إلى الجنوب، وصارت صفوف النساء، يعني بعد أن كانت خلف انحرفت حتى صارت خلف، فهذا تحول كبير. قال: وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه الشيخان، لكن في قصة تحول أهل قباء في صلاة الفجر، وابن عباس، أخرجه البخاري وأحمد، وعمار بن أوس، أخرجه ابن أبي شيبة، وعمر بن عوف المزني، وأنس، أخرجهما ابن أبي شيبة أيضا. قال أبو عيسى: وحديث البراء حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. وفي السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح، خرجه مسلم وأحمد. أين هذا الركوع؟ كان في مسجد قباء، ليس هو ركوع أصحاب العصر. قال أبو عيسى: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا في حق أهل المدينة وفي حق أهل اليمن، أما في حق أهل البحرين وحق أهل السودان فسيكون ما بين الشمال والجنوب هو القبلة. وهذا الحديث يعمل به إن لم تعلم عين القبلة، أما إذا علمت عين القبلة سواء علمت بالنظر أو علمت بالنجم أو علمت بالقوقل أو علمت بالبوصلة فلا تبقى معتمدا على هذا الحديث. فإذا كنت جاهلا بالجهة وأنت في الجهة الجنوبية للكعبة، ما بين المشرق أو المغرب قبلة، واتجه إلى الشمال وصلي. وإذا كنت في الجهة الشمالية للكعبة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، اتجه إلى الجنوب وصلي. لكن إذا علمت الجهة بإحدى الوسائل الحديثة أو القديمة صلي إلى الجهة. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي السندي، نجيح أبو معشر ضعيف، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. خرجه ابن ماجه. قال الشوكاني: وقد اختلف في معنى هذا الحديث، فقال العراقي: ليس هذا عاما في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها. وهكذا قال البيهقي في الخلافيات، وهكذا قال أحمد بن خالويه الرهبي. قال: ولسائر البلدان في الساعة من القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، فإنه إن زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة. ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده، وهذا المغرب وأشار بيده، وما بينهما قبلة. قال: قلت له: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم، وينبغي أن يتحرى الوسط. قال ابن عبد البر: تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها. ما بين المشرق والمغرب يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. وكذلك لأهل اليمن في الساعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من الساعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب. وكذلك قبلة العراق على ضد ذلك أيضا، وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الآفاق من الساعة على حسب ما ذكرنا انتهى. يعني تضيق لأن المكي الذي هو داخل المسجد يلزمه الصلاة إلى العين، لا يجوز له غير ذلك، لكن إذا كان خارج المسجد يكتفي بالصلاة إلى الجهة، والجهة في حقه يسيرة لأنه يقدر تقديرا مقاربا، ثم كلما ابتعد من البيت كانت الجهة في حقه سعة. لكن كما ترون الآن يعملون بالقوقل أو يعملون بالبوصلة تقرب كثيرا. قال أبو السيد المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بن هاشم. قال محمد: لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الشوكاني في النيل: فنظر في الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري وقد اختلف فيه، فقال ابن المديني إنه روى حديث مناكير. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. حديث عمر بن الخطاب رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب، وهذا منقطع. وعلي بن المديني أخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، هذا لأهل المدينة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. اختار عبد الله بن المبارك التياصر لأهل مرو. يعني يجتهد الإنسان أن يتوجه إلى جهة الكعبة بما تيسر له من الدلائل الدالة على جهتها، وهذا من رحمة الله عز وجل أن فرض علينا الصلاة إلى الجهة لا إلى العين. وإلا لتعسر. بل حتى لو علمنا العين، لو اتجه الإمام إلى العين ثم سيكون من خلفه قد اتجه إلى العين، والصف الذي يمشي على يمينه والذي يذهب عن يساره سيكون متجه إلى الجهة فقط، لأن الكعبة ما هي إلا بناء يسير في بعض المواطن 11 مترا، والصف مثلا في هذا المسجد طوله 30 مترا، فمن في أطراف الصفوف ما سيتجهون إلى العين، إنما يتجهون إلى الجهة. هذا من رحمة الله. قال: باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. من صلى إلى غير القبلة ثم علم القبلة بعد صلاته فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. ومن صلى على غير طهارة ثم علم بعد الصلاة أنه صلى على غير طهارة فصلاته باطلة ويلزمه الإعادة. وهكذا من صلى في نجاسة في بدنه أو في موطنه وعلم بالنجاسة في حال صلاته لزمه الإزالة، فإن لم يستطع الإزالة قطع الصلاة وأزال النجاسة. وأما إذا لم يذكر إلا أو يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. خرجه ابن ماجه. أشعث بن سعيد السمان متروك، ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث. وعاصم بن عبيد الله العمري ضعيف، فالحديث ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد بن ربيع السمان ضعف الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، يعني المعنى ثابت والحديث ضعيف. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. استدل العلماء على صحة صلاته أن الذين صلوا في بني سلمة والذين صلوا في قباء إلى غير القبلة لما علموا بالقبلة توجهوا إليها ولم يلزموا بالإعادة. أما الصلاة بغير طهارة لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقري وهو عبد الله بن يزيد المكي ثقة قال حدثنا يحيى بن أيوب القافقي فيه ضعف عن زيد بن جبيرة متروك ليس له في الترمذي إلا هذا الحديث قاله السيوطي عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. خرجه ابن ماجه. المزبلة المكان الذي يلقى فيه القمامة، وقد يكون نجسا إن رميت فيه النجاسات، وقد يكون قذرا إن رميت فيه القاذورات ولو لم تكن نجسة. والمجزرة أماكن بيع اللحم، والمقبرة قد تقدم أماكن دفن الناس، والصلاة فيها لا لعلة النجاسة ولكن لما يسمونه بسد ذريعة الشرك والغلو في الصالحين، وقارعة الطريق إلى وسطها لأن الناس يشغلونه عن صلاته. وفي الحمام تقدم حديث أبي سعيد، وفي معاطن الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في معاطن الغنم ولا يصلي في معاطن الإبل، قال فإنها من الشيطان، حديثه في الصحيح. وفوق ظهر البيت الله، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، واختلفوا في صحة الصلاة لمن صلى فوق البيت، فقال بعضهم إذا كان فوق البيت مثل السترة يعني من البيت فالصلاة صحيحة، فقال بعضهم لا تصح، الصحيح أنه لو صلى صلاته صحيحة، لكن ما علمنا أحد يتكلف الصعود فوق ظهر البيت. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال وفي الباب عن أبي مرثد جابر وأنس، أما حديث أبي مرثد فأخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ولفظه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أما حديث جابر وأنس فعند ابن عدي في الكامل كما في النيل. أبو مرثد اسمه كناز بن حصين. قال أبو عيسى وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قال أبو عيسى زيد بن جبيرة الكوفي أثبت من هذا وأقدم، وقد سمع من ابن عمر، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. وقد تقدم الإشارة إلى أن الأماكن الطاهرة تصح فيها الصلاة، ويخرج من هذا الحديث المقبرة لسد الذريعة والحمام لمظنة النجاسة، ومع ذلك لو صلى في غيرها من المواطن فهو أحسن حتى يسلم مما يطرأ على قلبه من الشواغل. وذكر بعضهم، قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي والمواضع التي لا يصلى فيها 13، فذكر السبعة المذكورة من حديث الباب، وزاد الصلاة إلى المقبرة، والتاسع إلى جدار المرحاض عليه نجاسة، والعاشر الكنيسة، والحادي عشر البيعة، والثاني عشر إلى التماثيل، والثالث عشر إلى دار العذاب، وزاد العراقي الرابع عشر الصلاة في الدار المغصوبة، والخامس عشر الصلاة إلى النائم والمتحدث، والسادس عشر الصلاة في بطن الوادي، والسابع عشر الصلاة في الأرض المغصوبة، والثامن عشر الصلاة في مسجد الضرار، والتاسع عشر الصلاة إلى التنور، فصارت 19 موضعا، وبعضها لا يسلم لهم فيها. قال باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. قال وبسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. مرابض الغنم الأماكن التي تجتمع فيها للنوم والراحة ونحوه، ومعاطن الإبل مبرك الإبل حول الماء. قال قلت المراد بأعطان الإبل في هذا الحديث مباركها، ففي حديث البراء عند أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان، يعني يمكن أن تقفز على المصلي وتؤذيه وتلهيه وتخيفه، بخلاف الغنم. الغنم حتى إذا أراد أن يساعيها يساعيها، ما عليه منها ضرر. أما الإبل إذا قدر وقفز عليه ربما قتله. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن أبي عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها وبنحوه. قال في الباب عن جابر بن سبرة أخرجه مسلم، والبراء أخرجه أبو داود، وهذان حديثان صحا في النهي عن الصلاة في مرابض الإبل. وسبرة بن معبد الجهني أخرجه ابن ماجه، وعبد الله بن مغفل أخرجه ابن ماجه والنسائي، وابن عمر أخرجه ابن ماجه، وأغلب أحاديث ابن ماجه ضعاف. وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق. لكن هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ ذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على البعير أصلا، صلى على البعير وخطب عليه وطوف على البعير وهو يصلي الفجر. فالذي يظهر أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، لما يؤدي إليه من النفرة والأذية والتشويش. والإنسان مأمور باستحضار القلب في صلاته. وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب، ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه، واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، هذا قبل أن يتخذ المسجد، ثم اتخذ المسجد بعد ذلك. واتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو التياح الضبعي اسمه يزيد بن حميد. إذن خلصنا بماذا يا أخوة؟ خلصنا أن الصلاة جائزة في جميع الأرض الطاهرة إلا المقبرة والحمام، وهكذا إذا وجد غير الكنيسة لا يصلى في الكنيسة، وإذا وجد غير البيعة لا يصلى في البيعة. وهكذا الإنسان يتقي عند صلاته الصلبان والصور والصلاة إلى النيران، وبعضهم جوز الصلاة إلى النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فظهرت له النار وتأخر وقال ربي وأنا فيهم. وقال بعضهم لا يستدل بهذا على الصلاة إلى النار، لأن هذا إنما هي آية أظهرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يتنزه الإنسان في الصلاة إلى مثل هذه الأمور، وكذلك الصلاة إلى الأثواب المخططة والمزوقة. ولهذا كره أهل العلم تزويق المساجد لما يجر إليه من الوسوسة وانشغال البال إلى غير ذلك. وأما الصلاة في المقبرة فباطلة لعلة ماذا ذريعة الشرك. وكذلك يلتحق بالصلاة في المقبرة الصلاة فيما يسمى بالبيت الإبراهيمي، باطلة جملة وتفصيلا، لأنه أسوأ من الصلاة في المقبرة وأسوأ من الصلاة في مسجد الضرار، لما فيه من الرضا بالكفر ولما فيه من تسويق الباطل الذي نهانا الله عز وجل عن لبسه والدنو منه، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وليس من هذا ما يوجد في المطارات من أماكن للصلاة وقد يصلي فيها غير المسلم، قد يدخل فيها لا سيما يعني المطارات الكافرة قد تجد فيها أماكن للعبادة، يصلي فيها المسلم ويصلي فيها النصراني ويصلي فيها اليهودي، هذه أماكن حكمها كحكم الكنيسة إذا لم يجد الإنسان وصلى لله فيها كما بواب البخاري وذكر. لكن البيت الإبراهيمي هذا ليس من هذا الباب، بيت باطل، بيت كفري، والصلاة فيه باطلة جملة وتفصيلا لما تقدم من ذكر العلل في هذا الباب، والله المستعان. وهكذا إما العلة لوجودها وإما لغير وجودها، الأصل أنها ليست بنجسة وليس بالخارج منها بنجس، ولكن المراد هكذا إذا كانت موجودة لعلها تنفر ونحو ذلك، والله المستعان. بقي معنا 100 حديث حتى ننتهي من كتاب الصلاة.